وأمر بتشقيق ظروفها. فالجواب أن يقال الله عز وجل أخبر أنها حرام، فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله امتثالا فوريا، ولسد الذريعة وحتى لا يتهاون الإنسان في الخمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقته مباشرة امتثال لأمر الله عز وجل، وليس في هذا ما يدل على أنها نجسة، بل هذا من باب سد الذريعة حتى لا تبقى عند بعض الناس فيوسوس له الشيطان فيشربها. وأما قولكم إن الله إن الرسول سماها أم الخبائث، نقول فعلا هذا واقع، هي أم الخبائث، ولكن هل كل خبيث نجس؟ لا. ولذلك الشارع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على الثوم والبصل والكراث، قال هذه الشجرة الخبيثة، ومع ذلك أذن إيش؟ أذن بأكلها، يعني أذن بأكلها قبل، يعني في غير وقت الصرف. فدل ذلك على ماذا؟ على أن ليس كل خبيث نجس، على أن ليس كل خبيث نجس، قد يكون خبيث نجس وقد يكون خبيث ليس بنجس. كيف نفرق بين الخبيث الذي نجس والخبيث الذي ليس بنجس؟ نقول الخبيث الذي نجس ذاته نجسة أصله نجس، وأما الخبيث الذي ليس بنجس فإنما عادت النجاسة إلى وصفه لا إلى ذاته. وصفه مثل الخمر لا شك أنه هو الخبيث، وأن الإنسان يشربها وقع في أعظم الأمور وأعظم المناهي. وهكذا وصف الثوم والبصل والكراث، وهذه وصفها خبيث، لها روائح خبيثة. إذن فدل هذا على ماذا؟ على أن الخمر طاهرة وأنها ليست بنجسة. بقينا في مسألة أخرى وهي مسألة التخليل. هل يجوز للمسلم مثلا لو صار عندك علم شيء من أمور أردت مثلا جعله مثلا يعني تحويله إلى حالة أخرى، عينك إلى شراب مثلا والشراب هذا ما تخمر، ثم تخمر عندك هذا الشراب وصار من شربه سكر، فهل يجوز لك أن تعمل فيه شيئا فتحوله إلى أن يكون خلا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، اختلوا فيها عن ثلاث أقوال. منهم من قال هذا حرام مطلقا، سواء تخلل الخمر من نفسه أو هو وضع فيه شيئا عالجه به، مثل أن ينقله من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس، أو يضع فيه ملح، كل هذا حرام سواء تخللت بنفسها أو تخللت بمعالجة. طبعا إذا قال حرام وش الرجل على قوله حرام؟ أنها نجسة في كل الأحوال. القول الثاني قالوا نفرق، إذا خللها إذا عالجها هو فهي نجسة، وأما إذا تخللت هي بنفسها فإنها طاهرة. القول الثالث قالوا هي طاهرة على كل حال، ويأثم هو على ماذا؟ ويأثم على أن أبقاها إلى أن تخللت أو وضع فيها شيئا عالجها به فتخللت. طبعا هذا على القول بماذا يا أخوان؟ على القول أنها نجسة، كلام التخليل على القول بأنها نجسة. والصحيح من أقوال العلماء أنها طاهرة، أن الخمر ليست بنجسة وإنما هي طاهرة. وكما تعلمون يا أخوان القاعدة تقول أصل في الأعيان الطهارة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح خال من المعارض، خال إيش؟ من المعارض. وما مسألة الخمر معنا ليست كذلك، فليست الأدلة فيها صريحة، وأيضا لا تخلو من ماذا؟ مما يعارضها. بقيت مسألة أخرى وهي مسألة العطورات التي تستخدم في هذا الزمان. العطورات التي تستخدم في هذا الزمان يقال إن بعضها يحتوي على نسبة كبيرة من الكحول، وكما تعلمون أن الكحول له حكم ماذا؟ الخمر، لأنه مسكر. فعلى هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه العطورات نجسة، ومن وضع على ثيابه أو شماغه أو غترته فعليه أن يغسل شماغه وغترته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها طاهرة، وأجابوا على قول هذا القائم الوجهين. الوجه الأول قالوا إنها لا تشابه الخمر إلا من حيث أنها تغطي العقل، فلا يحصل بها ما يحصل من الخمر أو ما يحصل بالخمر من طرب ونشوة، فشارب الخمر يشعر بلذة ويشعر بطرب وبنشوة، وأما شارب هذا العطور أو هذه الكولونيا فلا يشعر إلا فقط بأن عقله تغطى وصار لا يهذي ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذا فرق. الفرق ثم الدليل الثاني أن أصل هذا الشيء الذي أنتم فرعتم عليه هذا الشيء طاهر، فنحن لا لسنا معكم في ماذا؟ لسنا معكم في أن الأصل الذي أنتم فرعتم عليه هذا التفريع أنه نجس حتى نقول إن هذا الفرع نجس. فإن قالوا ما تقولون في قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الله قال ماذا؟ قال اجتنبوه، يعني كونوا في جانب وهو في جانب. نقول هذا صحيح، يجتنب إذا كان القصد منها هو الخمر التي ذكرها الله في القرآن الكريم. إذا كان القصد منها ما يحصل من الخمر ففعلا يقال اجتنبوه، وأما إذا كان المقصود منها أمرا آخر ليس هو الإسكار فحينئذ لا يقال إنها داخلة تحت قوله تعالى فاجتنبوه. ثم هل تلتزمون في أن كل مسكر خمر؟ هذا يلتزم به صح، لكن هل تلتزمون في أن كل مسكر نجس؟ الآن البنزين الآن تسكر، وبعض السفهاء قد يضعها مثلا في إسفنج أو في قطن أو في غير ذلك ويشمها، فهل معنى هذا أنها نجسة؟ ده البنزين، البنج غطي العقل، فهل معنى هذا أنه نجس؟ إذن لو قلنا بهذا لا ضيقنا على أنفسنا ولوسعنا الأمر وأخرجناه عن دائرته. إذن الصحيح يا أخوان أن الخمر طاهرة، والمؤلف أورد هذا الحديث ليبين لك أن الخمر نجسة، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة وأن الراجح أن الخمر طاهرة. نعم. صحيح، كلام صحيح. لذلك قلت أنا قال من عمل الشيطان، ولذلك الله وش قال قبل ذلك تتخذون منه إيش وسكرا حسنا أو إيش. إذن ثم ننظر إلى أصل الخمر، وش أصلها؟ ما هو أصلها؟ تمر أو إيش وعنب وشعير، والأصل في هذه وش الأصل فيها؟ الأصل فيها أنها طاهرة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. أورد البيرة، نحن نقول ينبغي المؤمن أن يتجنبها وأن يتورع في استخدامها عن استخدامها، وأما من استخدمها فلا نحكم عليه بأنه شرب خمرا أو شرب مسكرا، لأنها لم تأتي ولم تدخل البلاد إلا وقد حللت وعملت لها تجارب وتحاليل على أنها خالية من الكحول. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. أورد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب مستدلا به على أن الحمر نجسة، وهذا الحديث لا يخلو من مبحثين. المبحث الأول كون لحم الحمر طاهر أو نجس، المبحث الثاني كون ريقها وعرقها طاهر أو نجس. نبدأ بالمبحث الأول. خيبر تعرفون يا أخوان، خيبر تقع في الشمال الغربي للمدينة، وبعد المدينة حول 100 ميل، يعني أكثر من 100 كيلو. وخيبر من الأماكن التي فتحت في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لما فتحوا خيبر كان هناك غنموا حمرا كثيرة، فصاروا يذبحون ويطبخون، فأوحى الله إلى نبيه أن يأمرهم بأن يقلبوا وأن يهريقوا كل ما طبخوه من لحوم الحمر. ما المقصود بالحمر يا أخوان؟ ها هنا الحمر، ما هي الحمر؟ الأهلية. وش الأهلية؟ التي تكون مع الناس، تكون مع الناس. وأما الحمر التي في البر ويقال لها الوحشية، فهذه لا زالت حلال ولا زال أكلها جائز. ومن باب الأولى أيضا، ومن باب الفائدة حتى إلا هذا يأتي لمبحث الأطعمة، أن الخيول حلال أكلها إلى يومنا هذا، يجوز أكل الحصان. ثبت في الصحيحين من حديث أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وأتي في باب الأطعمة إن شاء الله. إذن المبحث الأول، هل يجوز أكل لحم الحمر أو لا يجوز؟ ذهب الجمهور إلى بل عامة أهل العلم إلا النادر، ذهبوا إلى أنه حرام، واستدلوا بحديث أنس هذا وحديث علي وأبي هريرة وجمع من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية إلى يوم القيامة. ولا شك، وبعض أحد قال نهى وبعض قال حرم، فإذا كان الأمر كذلك فإنه حرام أكلها. خالف لذلك ابن عباس رضي الله عنه، فروى البخاري عنه أنه قال: لا أدري، أحرمت من أجل أنها حمولة الناس؟ أو أن الله حرمها؟ فقيل له في ذلك فأجاب بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال: فما ذكر الله عز وجل في هذه الآية؟ فما ذكر أن لحوم الحمر رجس. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود أن رجلا يقال له غالب بن أبجر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابتنا سنة قحط وليس لدي إلا سمين حمر، يعني الحمير السمين عنده، فالرسول أذن له في أن يأكلها. فقالوا: هذا دليل على ماذا؟ على أنه يجوز أكلها، لأن هذا في ظنهم أن هذا حديث متأخر، حديث غالب بن أجر عن أبي بن أبجر متأخر. وأجيب عن أجاب الجمهور وعامة أهل العلم عن قول ابن عباس: ألا لا أدري، أحرمت لأجل كذا أو كذا؟ نقول: إذا كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لا يدري، فغيره علم أن الرسول جزم بتحريمها، بل وقال في بعض الأحاديث إلى يوم القيامة. وأما استدلاله بالآية فنقول: الآية ذكرت أشياء، والسنة زادت على القرآن، ونحن مطالبون بأن نأخذ بالقرآن والسنة، إن هو إلا وحي يوحى. وهناك أحكام كثيرة ما ذكر في القرآن الكريم، هناك أحكام كثيرة لم تذكر في القرآن الكريم، فلم يذكر في القرآن الكريم عدد الصلوات، ولم يذكر في القرآن الكريم كم أنصبة الزكاة، إلى غير ذلك الأمور. فالقرآن والسنة واحد، وهما مصدرات تشريع. وأما الاستدلال بحديث غالب بن أبجر فيقال إن هذا الحديث من حيث الإسناد مضطرب، وإذا كان مضطربا فلا حجة فيه، ثم مهما بلغ حتى ولو صح الحديث فلا يعارض به حديث تلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة المشهورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا نقول: إن صح فيحمل على الحالة الضرورية لأنه قال أصابتنا سلة أي قحط، الرسول أذن لهم في أكلها وهذا بعيد. انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة أن لحوم الحمر نجسة، وهذا هو الراجح وهو الصحيح، المراد بالحمر الأهلية. بقي مسألة أخرى وهي مسألة ريق الحمر وعرق الحمر، هل هو نجس أم طاهر؟ ذهب الجمهور إلى أنه نجس، قالوا لما قال الرسول إنما هي رجس هذا عام لكل ما يتصل بها سواء كان ريق أو عرق أو لحم أو بول أو روث كله نجس، والصحيح أن هذا فيه نظر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الهرة التي من المعلوم أنه يحرم علينا أكل لحمها، قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، لما أنها شربت من الماء الرسول أصغرها الإناء وقال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ثم توضأ بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. ما العلة في كون الرسول جعل ليست نجسة مع أن لحمها حرام؟ ما هي العلة؟ قوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إذن العلة ما هي؟ المشقة، ولا شك أن المشقة الكائنة بالحمار الذي يحتاج إليه الإنسان وهو لا يحتاج أصلا إلى هرة ويلابسه الإنسان ولا يلابس الهرة بل هي التي تلابس الإنسان، لا شك أنه أولى بهذا الحكم من الهرة، فريق الحمار طاهر وليس بنجس، ولم يقل عن الصحابة ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا يركبون الحمير لم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحاشون ريق الحمار، ولو كان هذا حكما شرعيا مما يجب علينا أن نتقيه لبينه الله ورسوله. أيضا عرقها نقول الرسول كان يركب الحمار وهكذا الصحابة كانوا يركبون الحمير، فلو كانت أو لو كان عرقها نجس لا نقل ذلك إلينا ولا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة في حاجة إلى معرفة هذا الحكم لأنه أمر تلابسه كل يوم ويحتاج إلى معرفة حكمه، فلما سكت عنه الشارع دل على الأصل على أنه على الأصل وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة. إذا نستفاد من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أنه يحرم على المسلم أكل لحوم الحمر الأهلية، حتى والله يعني حتى يعني قضية هل اللحم نجس أم طاهر، ظاهر النص أنا ما رأيت أهل العلم تكلموا عن هذه المسألة، لكن ظاهر النص ما هو لما قال رجس، والرجس قد يطلق على النجس لأجل ظاهر هذا النص، لأن نقول إنه نجس، وإلا في نفسي شيء من هذا كون اللحم نجس، لأنه كما تقدم لا مقارنة أو لا ملازمة بين التحريم والنجاسة، فقد يكون الشيء محرما وهو ليس بنجس وقد يكون نجسا محرما. ثم قال عن عمرو بن خالد رضي الله عنهما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث انتقد كأن صاحب سبل السلام الشارح البلوغ المرام انتقد المؤلف على إراده لهذا الحديث، قال الأصل في لعاب الدواب التي تؤكل ما هو؟ الطهارة، فإراد هذا الحديث في هذا الباب من باب النافلة، لأن معروف الأصل أن لعابها طاهر، الأصل أن لعابها طاهر، لكن ندخل في مسألة أخرى وهي مسألة بهيمة الأنعام، طبعا بالإجماع أن اللعاب طاهر وبالإجماع أن العرق طاهر، إلا أنهم اختلفوا في بولها، اختلفوا في بول بهيمة الأنعام، فذهب الشافعية آخرون إلى أن بول بهيمة الأنعام نجس، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وبقوله عليه الصلاة والسلام في الرجلين اللذين يعذبان في القبر، قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول فلا يتحفظ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قالوا: فهذه عامة في جميع الأبوال، ومنها بول، ومنها أبوال البهائم. وذهب الحنابلة ومن قال بقولهم، ولعله من مفردات الحنابلة لم يقل به غيرهم، ذهبوا إلى أن أبوال وأوراث مأكول اللحم طاهرة، ولهم على ذلك أدلة. من هذه الأدلة حديث أنس أن قوما من العرانيين اجتووا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما وصلوا المدينة لم يناسب جو المدينة أجسامهم فمرضوا، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فيشربوا من أبوالها وألبانها. قالوا: فهذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أن أبوال مأكول اللحم طاهر. أجاب الآخرون وقالوا: إنما أذن الرسول في شرب أبوالهم باب العلاج لا أنها طاهرة. فرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وأيضا قال شيخ الإسلام: ولو كانت أبوال الإبل أو أكل اللحم الإبل الوارد في هذا الحديث لو كانت نجسة لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم. هذا دليل. واستدلوا أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بناء المسجد مسجده كان يتحرى الصلاة في مرابض الغنم، يتحرى الصلاة أين؟ في مرابض الغنم. ولو كانت أوراث الغنم وأبوالها نجسة لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرابضها. واستدلوا أيضا لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة على بعيره، وطافت أم سلمة حول الكعبة على بعيرها، ولو كانت الأوراث نجسة والأبوال نجسة لما أذن ولما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله أمره بأن قال: طهر بيتي للطائفين. ومن المعلوم أن الإبل لا عقل لها، فقد تبول وهي تمشي حول الكعبة والرسول يعلم ذلك. فلما طاف عليه الرسول حول الكعبة وهي يحتمل منها في أي لحظة أن تبول، دل ذلك على أن أبوالها طاهرة. وهذا هو القول الصحيح، وهو القول الراجح، أن أبوال مأكول اللحم وأوراثه طاهرة وليست بنجسة. ثم قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة بذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. أورد المؤلف هذا الحديث هنا في باب إزالة النجاسة، لا لأنه يرى، لأن الشافعي المؤلف لا لأنه يرى أن المني نجس، لكن لأن من أهل العلم من رأى أن المني نجس فيجب تطهيره. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا إن المني نجس، واستدلوا برواية الغسل أن الرسول كان يغسله، فلما كان الرسول يغسله دل ذلك على أنه نجس. وعللوا بعد ذلك بتعليلات، فقالوا: لا نعلم شيئا يوجب التطهر من أحداث إلا وهو نجس. المذي يخرج من الإنسان ويوجب الطهارة من حدث أصغر نجس، والبول يوجب الطهارة من حدث أصغر نجس، والغائط يوجب الطهارة من الحدث الأصغر فهو نجس، وهكذا المني يوجب الطهارة من الحدث الأكبر فهو نجس. وعللوا بعلة أخرى وقالوا: المني يخرج من مخرج البول ومخرج المذي، فدل على نجاسته. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة إلى أن المني نجس، لكن الشارع خفف في تطهيره، قال المني أصله ماذا؟ أصله نجس، إلا أن الشارع خفف في تطهيره. استدل برواية الغسل على أنه نجس، واستدل برواية الفرق على أنه على أن الشارع خفف في تطهيره. القول الثالث قالوا المني طاهر. ما دليلكم؟ قالوا دليل ما رواية الفرق. وجه ذلك، قال وجه ذلك أنه لو كان المني نجس لما كفى فيه الفرق، وفي رواية قال تحته، لو كان نجسا لما كفى فيه الفرق أو الحد، بل كل نجس يجب غسله. ثم قالوا ثبت عن ابن خزيمة أن عائشة تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله وهو يصلي. وجه ذلك أنه لو كان نجسا لخلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه الذي فيه أثر المني كما خلعنا عليه لما أمره لما أخبره جبريل أن فيه ما قدر. فلما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن المني طهر. واستدلوا أيضا بما رواه الدارقطني مرفوعا أن رسول الله سئل عن المني فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، فيكفيك أن تمسحه بإذخرة أو قال بخرقة. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يصح موقوفا من قول ابن عباس. فهذه فتوى ابن عباس أن المني ليس نجسا وإنما هو طاهر، وشبه المني بالبصاق والمخاط، والبصاق والمخاط مستقذر لكنه طاهر وليس بنجس. وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا أما استدلالكم برواية الغسل فليس كل ما يغسل أو ما ورد أن الرسول غسله يدل على أنه نجس، وكما تعلمون أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة شرعية، هذه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب. وأما تفصيل الحنفية وأما استدلالهم وقولهم إنه يوجب إن لا نعرف شيئا يوجب التطهر من الأحداث إلا وهو نجس، نقول مثلا ليست عقلية، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. الدين ليس بعقل، الدين باتباع النصوص، فلما دلت الأدلة على أنه طاهر وجب القول بأن بطهارته. وأما استدلالهم بأنه يخرج من مخرج البول، نقول هذا أيضا دليل عقلي وهو في مقابلة النص، فإذا يطرح هذا الدليل العقلي. وأضافوا إلى دليلهم وقالوا ثبت أن عائشة رضي الله عنها التي روت هذا الحديث أنه جاءهم ضيف فبات عندهم تلك الليلة، فاحتلم الرجل، فلما احتلم صار احتلامه على ثوب يعني ثوب ضيوفه الذين أضافوه، فخجل فذهب وغسله. فلما علمت عائشة قالت لما أفسد علينا ثوبنا، لقد كنت أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. كان عائشة تنكر عليه فقل ليس بنجس المني وإنما هو طاهر. وأما تفصيل الحنفية وهو قولهم إنه نجس لكن الشارع خفف في تطهيره، فهذا التفصيل فيه نظر لعدم وجود الدليل عليه، لعدم وجود الدليل عليه. وقد ذكر ابن القيم في كتابه شفاء العليل فيما أذكر مناظرة بين اثنين، أحدهما يقول المني نجس والآخر يقول المني طاهر. آخر شيء لما يعني بحلها يبي يقنع الرجال هذا اللي يقول أن المني طاهر، يبي يقنع الآخر يقول نجس، يقول أنا من اليوم وحاول أقنعك أن أصلك طاهر تقول لا أصلي نجس، وهذا صحيح. ويدل عليه قوله وقد كرمنا بني آدم. والذي يظهر والله أعلم وهو الصحيح أن المني نجس، ولكن يستحب ماذا؟ تستحب إزالته. ولو صلى إنسان وعلى ثوبه أثر مني فإن صلاته صحيحة أنه طاهر. ولو صلى إنسان وعلى ثوبه أثر المني فإن هذا لا يضره. ثم قال المؤلف عن ابي سفر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية. أطلنا عليكم ها هنودنا ها أطلنا يا أخوان نقف ها؟ طيب نقف عند هذا الحد وبالله التوفيق. سنحن أحد عنده سؤال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد. بارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في الدرس الماضي على حديث أبي السمح وقول المؤلف عن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود النسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث أصله في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن وحديث عائشة رضي الله عنها، لكن لم يفرق الصحيحين، إنما ذكرت أم قيس بنت محصن بنت محصن وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء له بصبي لتحنيكه فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأتبع بوله ماء ونضحه بماء ولم يغسله. وورد التفريق في حديث علي في حديث أبي السمح هذا رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه عند أهل السنن، وحديث أم كرز عند أهل السنن، حديث أم الفضل كذلك عند أهل السنن. وقد ذكر بعض أهل هذا الفن وهو علم الحديث أن الحديث متواتر، متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أورد المؤلف عليه رحمة الله هذا الحديث في باب إزالة النجاسة، ووجه إراده واضح جدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرش ويغسل، فلا بد من غسل البول أو رشه إذا كان صبيا. في حديث علي أحد الرواة أحد رجال الإسناد وهو قتادة ابن دعامة السدوسي قال هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسل جميعا. واختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا يجب غسل كلا نوعي البول سواء كان من صبي أو من جاري، واستدلوا بالأحاديث العامة التي تدل على وجوب غسل البول كقول النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولعلهم ونحن نحسن الظن بهم لم تبلغهم هذه الأخبار، وإلا لو بلغتهم لا قالوا بمقتضاها. القول الثاني قالوا يرشان جميعا بول الصبي وبول الجارية، وعللوا بعلة
وهي أن المشقة الحاصلة من بول الصبي حاصية من بول الجارية، فحينئذ يكون حكمهما واحد. وهذا تعليل، وكما تعلمون يا إخوان أن التعليل قد يفيد إذا لم يكن هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما إذا وجد النص فكما تعلمون من قول الفقهاء وأهل أصول الفقه يقولون لا قياس في مقابلة النص، فهؤلاء دليلهم عقلي، والدليل العقلي مردود إذا وجد الدليل النقلي السمعي، إذا جاء نهر الله باطل نهر معقل. القول الثالث وهو قول الراجح الصواب هو التفريق بين بول الصبي وبين بول الجارية، فالصبي ينضح والنضح هو ما دون الغسل يرش بماء، وأما الغسل فهو أن يسيل الماء سيلان على الثوب أو الفراش عملا بهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأجابوا عن القول الأول وقول من يقول إن المشقة حاصلة في بول الصبي في بول الجارية كما أنها حاصلة في بول الصبي، أن قالوا أولا لا نسلم بهذا، ثانيا ولعل الثاني هو الأول أحسن، طالما أن الدليل دل على التفريق بينهما فليس لنا أن نتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول لا المشقة هنا المشقة هنا فالحكم واحد، فليس التشريع لنا، التشريع لله ولرسوله، والرسول أيضا مبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام. ابن القيم في كتابه تحفة الموجود رأى أن يبحث عن العلة التي من أجلها فرق الشارع بين بول الصبي وبين بول الجارية. أولا إذا ثبت النص فالواجب التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هذا أمر. الأمر الثاني إذا وجد العلة الحمد لله هذا خير على خير، وإن لم توجد العلة فنحن مطالبون بالعمل، لكن الشارع في كثير من الأحاديث يقرن العلة بالحكم، وتقدم معنا أن فائدة قرن العلة بالحكم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يطمئن السامع، الوجه الثاني بيان سمو الشريعة الإسلامية حيث أنها لا تحكم ولا تشرع إلا بأمر له حكمة، الثالث من الفوائد أن الحكم أن غير هذا الشيء يأخذ حكمه، غير ما ذكر في الحديث يأخذ حكمه إذا وجد فيه نفس علة، وهو الذي يعبر عنه بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. ذكر ابن القيم ثلاثة أمور. الأمر الأول قال إن الصبي يفرح به بخلاف الجارية، فهي وإن كان أهلها يفرحون بها لكن ليس كفرحهم بالصبي، فالصبي يحمل كثيرا. فإذا كان أمر كذلك، ومن المعلوم أنه ربما بال على حامله، فإنه يشق أن يقال يغسل كلما بال. الشارع من رحمته بالعباد خفف ذلك الحكم وقال ينضح، بخلاف الجارية فإنها لا تحمل كثيرا. هذا واحد. الأمر الثاني قال إن الصبي إذا بال يترشش بوله فيصعب غسله، لأنه ينتشر من هنا ومن هنا، فحكم الشارع بالرش. وأما الجارية فإنها تبول في مكان واحد فيسهل غسل البول الذي بالت فيه. هذه الثانية. الثالثة أن الصبي فيه من القوة ما يجعل بوله إذا خرج أقل نتانة من بول الجارية، ولعل هذا يعرفه من عنده بنت وعنده ولد، فيفرق بين رائحة البولين فيجد أن رائحة بول الجارية أنتن من رائحة بول الصبي. طبعا هذا الحكم ما لم يطعما. ما معنى ما لم يطعما؟ يعني إذا كان الصبي يشرب الحليب فقط، أو مثلا يشرب الحليب وبدأ يأكل شيء يسير، إلا أن الغالب عليه هو شرب الحليب، حينئذ يحكم له بالغالب ويقال يرش بوله. أما إذا بدأ يأكل يستغني الطعام عن الحليب، أو يكون مثلا هناك تساوي بين الطعام وبين الحليب، فحينئذ يقال بأنه يجب غسل بول الصبي كما يجب غسل بول الأنثى. انتهينا من هذه المسألة. ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث أسماء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي رواية أن امرأة أن هي السائلة، عن دم الحيض يصيب الثوب، تسأل عن حكمه إذا صاب دم الحيض الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحثه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على أحكام، منها أولا أن دم الحيض نجس. دم الحيض نجس، وهذا في الإجماع لا خلاف في هذه المسألة أن دم الحيض نجس فلا بد من غسله. لكن يعني الآن انتهينا من مسألة اتفق العلماء عليها، وهذا يسمى تحرير محل النزاع. لكن هل جميع الدماء تأخذ حكم دم الحيض؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فذهب الأكثرون إلى أن جميع الدماء نجسة. طبعا دم الحيوان المنصوص عليه في القرآن، ودم الإنسان الذي يخرج مثلا من قدمه قالوا هذا كله نجس. واستدلوا بعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه لا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا فالله عز وجل حكم على هذه الثلاثة بأنها نجسة، فكل دم نجس إلا أنه يعفى عن يسير الدم سواء كان الإنسان أو مثلا عن يسير الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد أن تذبح ويخرج الدم الذي يهراق ويسفح، فهذا يعفى عنه كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا نأكل ونطبخ الطعام والدم خطوط في القدر أو على وجه الماء في القدر. القول الثاني قالوا إن جميع الدماء طاهرة سواء كان دم حيوان أو كان دم إنسان إلا دم الحيوان. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أن الآية الواردة في الحكم على الدم بأنه نجس لا يراد بها النجاسة الحسية، وإنما يراد بها النجاسة المعنوية. ما الآية؟ قال قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه لا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية، ولذلك لم تدل الأدلة من الشرع على وجوب غسل أثر الدم إذا كان من حيوان أو كان من إنسان غير دم الحي. هذا لا يذهب إليه بعض أهل الظاهر ومنهم الشوكاني. القول الثالث قالوا إن دم الحيوان نجس ودم الحيوان نجس، ودم الإنسان طاهر، دم الإنسان طاهر. قيل ما الدليل وكيف تردون على الأدلة السابقة التي تدل بها من يرى أن دم الحيوان مثلا أن دم الإنسان نجس ومن يرى أن دم الحيوان طاهر؟ قالوا أما الاستدلال على أن دم الحيوان على أن دم الإنسان نجس بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دما مسفوحا ولحم خنزير أو لا ميتة أو دما مسفوحا ولحم خنزير. قالوا هنا الآية ليست بصدد بيان النجاسة، إنما الآية بصدد بيان التحريم وأنه لا يجوز تعطيه. وقد نتنزل معكم ونقول إنه في بيان ماذا؟ في بيان النجاسة، لكن الله ذكر أمرا لا يمكن أن يكون معه دم الإنسان حيث قال إلا أن يكون قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. ومن المعلوم أن دم الإنسان لا يطعم، فليس مرادا في الآية. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري معلقا أن أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يحرس المسلمين فشرع في قراءة سورة الكهف فأصيب بسهم فواصل الصلاة حتى ثم بسهم آخر فواصل الصلاة حتى انتهى منها فانتبه صاحبه الذي يحرس معه فقال ألا أيقظتني يرحمك الله فقال كنت في آية فكرهت أن أقطعها وقال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. الشاهد من هذا أن الرسول علم بذلك ومع ذلك لم يؤنب هذا الرجل. ولو كان دم الإنسان نجس لبين الرسول له أن صلاته لا تصح مع النجاسة. فلما لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه طاهر. أيضا روى البخاري عن الحسن أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. أيضا من المعلوم أن الناس يبتلون كثيرا بالدم أخرج منهم دم كما يذكر ابن عمر أنه مرة أدخل أصبعه ويصلي في أنفه فخرج منه دم ثم أدخل أصبعه الثاني والثالث والرابع ومع ذلك واصل ثلاثة ولم يقطعها. قالوا وأيضا معنى الأصل ما هو الأصل؟ أن الدم دم الإنسان طاهر ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح. انتهوا من الجواب. قالوا أما استدلالكم بحديث أسماء وهو أن وهو قوله صلى الله عليه وسلم بحكمه بنجاستها بنجاسة دم الحيض فنقول ليس دم الحيض كدم العرق. والدلع ذلك أن رسول لما سألته فاطمة حميشي بعض الروايات عن دم عن أنها يصيبها الحيض فقال عليه السلام إن ذلك دم عرق وليس بحيض دل على أن دم العرق يختلف عن دم الحيض في الحكم. وأجاب عن قول من يقول إن دم الحيوان طاهر. قال أولئك الذين يقولوا إن دم الحيوان طاهر قالوا الآية نحن نقر أن الآية في صدد بيان النجاسة وأقروا بذلك لما ألزموا أقروا لكنهم قالوا القاعدة الشرعية الأصولية تقول الضمير يعود إلى أقرب الكفر فقوله تعالى لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق. قالوا الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو قوله إنه رزق الخنزير أقرب مذكور خنزير. وهذا ليس بصحيح لأن الله عز وجل قال لا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ثم عدد إيش عدد الثلاثة هاي فكل الثلاث داخل ايش بقوله الا ان يكون فحكمها واحد وهي انها نجسة وهذا صحيح. ولو تأملتم بقية الأدلة وجدتم ان الميتة نجسة اما قرص طهوره طهور جلود الميتة بباغها وهكذا خنزير شكنا انه نجس لحمه نجس لا شك في ذلك وهكذا الدم المسفوح نجس. انتهينا من هذه المسألة وترجح لنا أن دم الإنسان أن الدماء ثلاثة أقسام دم متفق على نجاسته ودمان مختلف فيهما. أما الجمهور فذهبوا إلى نجاسة دم الحيوان وأما بعض أهل العلم فذهبوا إلى طهارة جميع الدماء إلا دم الحيوان. والصحيح التفصيل هو أن دم الحيوان نجس ودم الحيض ودم الإنسان طاهر وليس بنجس. المبحث الثاني في هذا الحديث كيفية تطهير دم الحيض. ذهب بعض أهل العلم إلى حديث رواه النسائي وأبو داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حكيه بضلع رواية بصلع الضلع حجر واغسليه بماء وسدر. فقال بعض أهل العلم يجب أن يغسل دم الحيض بماء وسدر أو ضلع. قالوا ما تحاد مادة حادة لابد من إدخال مادة حادة حتى تذهب حتى يذهب جميع أثر الدم ولا يبقى بالبشرة. وذهب آخرون إلى أن هذا ليس بشرط فقالوا يكفي الماء، واستدلوا بحديث خولة الذي بعده وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكفيك الماء ولا يضر في أثره. أجاب الأول وقالوا هذا حديث ضعيف رواه الترمذي وإسناده ضعيف، رد عليه وقيل الحديث أولا لم يروه الترمذي وليس في جامع الترمذي إنما هو عند أبي داود، وصحيح عند أبي داود إسناده فيه عبد الله بن لهيعة وعبد الله يضعف، وإذا وجد الحديث فالحديث ضعيف. لا قالوا رواه البيهقي، وروى والراوي عند البيهقي عن عبد الله بن لهيعة هو عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب نص غير واحد من أهل العلم على أن روايته عن ابن لهيعة لا بأس بها، وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال غالب أحاديث ابن لهيعة لا بأس بها وجيدة إلا بعض الحديث التي هذا ذكره في كتاب منهج السنة، وأيضا أحمد أو ما إلى هذا والمديني، وذكر صاحب شرح إلى الترمذي من رجب في كتابه ذكر عن جمعة من أهل العلم أنهم قوموا رواية عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن عبد الله بن مسلم القانبي، قوى رواية هؤلاء عن من؟ عن ابن لهيعة. وقال الحافظ حجر ان رواية عبد الله بن يزيد المقري ورواية عبد الله بن وهب اعدل من غيرهما. فما دام هذا الحديث ثبت وصح هذا الحديث فيحمل ذلك الحديث على ماذا؟ على الكمال. ولذلك تقول عائشة كما البخاري كنت ربما أزلت بعض لقاط دم الحيض بريقي، وهذا أيضا يدل على أنه لا يجب غسل دم الحيض حتى يزول تماما، وإنما يعني بمواد حادة، بل إذا غسله بأي غسلته بالماء فيكفيها الماء، إن غسلته بشيء آخر غير الماء فإن هذا أيضا يدل على ماذا؟ يدل على فإن هذا جائز ولا بأس به. فغسلته بمواد أخرى غير الماء كالسدر مثلا فهذا هو الأكمل والأفضل. بقي نقطة ثانية وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تغسله تحته ثم تغسله ثم تنضحه ثم إلى آخر الحديث، ولم يعين عددا، ما قال ثلاث مرات أو سبع مرات خلافا لبعض الفقهاء الذين يشترطون في إزالة النجاسة كم؟ ثلاث مرات، قالوا ثلاث. وش الدليل؟ قال والدليل رسول الله استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فانه لا يدري. انا نقول هذا الحديث لم يدري ليس لا يقصد به غسل النجاسه، يعني الرسول قال في اخره لا يدري ان باتت يده، ليس مراد به ان يدك فيها نجاسه، فالامر فيه تعبدي. وهذا الحديث هو نص حديث اسمى نص في الموضوع، فلو كانت النجازة عن دم الحيض متفق على نجازته مما يشترط فيها التعداد لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فدل على ماذا؟ على أنه لا يشترط في إزالة النجاسة عدد معين لا ثلاث ولا خمس، وإلا ما دل الدليل عليه وهو أقرب إلى التعبدي منه إلى أن يكون معقول العلة كحديث أبي هريرة وحديث أبي هريرة أيضا آخر في ولوغ الكلب. إذا استفادوا من حديث خولة أن النجاسة إذا وقعت على ثوب الإنسان فإنه يغسلها الحيض، فإنه يغسلها فإن ذهب عينها فالحمد لله، وإن بقي لها أثر فإن هذا الأثر لا يضر. قال تغسله ثم تنضحه ثم تصلي، وفي حديث دليل على أنه ينبغي المسلم أن يسأل هذا العلم وأن لا يعبد الله على جهل كما فعلت رضي الله عنها كما فعلت أسماء، ولذلك أخطأت فاطمة رضي الله عنها لما بقيت سبع سنين وهي تصلي وهي مستحاضة، لا تركت الصلاة سبع سنين وهي تاركة الصلاة، تظن أن حكمها حكم ماذا؟ حكم الحائض، وهي وهي مستحارة رضي الله عنها وارضاها. نقف عند هذا ولا نزيد يا اخوان شوي؟ طيب، ما قال المؤلف: باب الوضوء. الوضوء بمعنى من الوضاءة وهي النظافة، وبالفتح هو الماء المتوضأ به، كقولهم سحور وسحور، فسحور هو الأكل وسحور هو الفعل، وبالضم هو فعل المتوضئ. والأصل فيه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. ها هنا مبحث نذكره من باب الفائدة،